والكلام في غزوة الفرقان كم تحلو المجالس والكلام يا أهل بدر يا كرام.
الحمد لله الذي أدبنا بالقرآن الكريم وهذب أخلاقنا بسنة صاحب الخلق العظيم ودعانا إلى مكارم الأخلاق بالموعظة الحسنة والأسلوب القويم. قال جل وعلا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. والصلاة والسلام على المبعوث بين يدي الساعة وصاحب الحوض والشفاعة وأفضل من دعا إلى الخير أتباعه، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أهل السنة والجماعة. أحبابي، مرحبا بكم على مائدة أهل بدر، وحديثنا اليوم مع فارس المعركة، مع المقداد ابن الأسود رضي الله تعالى عنه، واسمه المقداد ابن عمرو ابن ثعلبة ابن مالك ابن ربيعة ابن ثمامة، ويكنى أبا الأسود، وهو معروف بالمقداد ابن الأسود لأن عمرو ابن ثعلبة والد المقداد أصاب دما في قومه فلحق بحضر موت وحالف كندة هناك، فكان أن تزوج هناك في بني كندة، فولدت زوجته له المقداد. فلما كبر المقداد ضرب رجلا بالسيف وهرب إلى مكة، وحالف الأسود ابن عبد يغوث وكتب إلى أبيه أن تعال، فقدم أبوه إليه وتبنى الأسود المقداد فصار يقال له المقداد بن الأسود، كما قلنا هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة. عمرو ثعلبة ذهب إلى بني كندة وتزوج هناك وأنجب المقداد، ثم حدث ما بين المقداد وبين أحد من بني كندة حادثة وضربه بالسيف وهرب، كل هذا قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونزل المقداد على الأسود ابن عبد يغوث، فتبنى الأسود ابن عبد يغوث المقداد فصار يقال المقداد ابن الأسود، المقداد ابن الأسود، حتى غلبت عليه واشتهر بذلك. فلما أرسل رب العالمين سبحانه وتعالى عبده ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه آيات سورة الأحزاب، وفيه قول ربنا: ادعوهم لآبائهم قيل له المقداد بن عمرو واشتهر بابن الأسود. قال ثابت البناني: كان المقداد وعمرو بن عوف جالسين، فقال له: ما لك، ألا تتزوج؟ فقال المقداد: زوجني ابنتك. فغضب عبد الرحمن، فشكى المقداد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي: أنا أزوجك. فزوجه بنت عمه ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب. وكان المقداد رجلا طويلا آدم ذا بطن كثير الشعر، يصفر لحيته ويحسنها. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أول من أظهر الإسلام بمكة سبعة منهم المقداد، ثم هاجر رضي الله تعالى عنه الهجرتين، الهجرة إلى أرض الحبشة والهجرة إلى المدينة، ولم يقدر على الهجرة إلى المدينة ظاهرة، يعني لم يقدر أن يخرج أمام قريش أمام المشركين، ولكن أتى مع المشركين من قريش هو عتبة ابن غزوان ليتوصل بالمسلمين، فانحاز إليهم، وذلك في سرية عبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب. تذكرون سرية عبيدة ابن الحارث التي أرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي لم يصب فيها الحرب أو لم يستعر فيها الحرب ما بين المسلمين وبين المشركين، وكانت فيها أول سهم يضرب في سبيل الله، أول سهم يرمى في سبيل الله الذي رماه سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه في سرية بطن رابغ. هذه السرية كان قائدا فيها عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، وهي السرية التي كان المقداد بن الأسود فيها مع جيش المشركين ليتوصل إلى المسلمين، يعني ليدخل مع المسلمين ويهاجر معهم، يدخل معهم في الجيش. ثم شهد المقداد رضي الله تعالى عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا، وكان صاحب الفرس الوحيد في المعركة، كانت له فرس تسمى سبحة، وهي الفرس الوحيدة التي خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة على قول لبعض أهل السير. ولنا مع المقداد رضي الله تعالى عنه مواقف ووقفات. أول هذه الوقفات في يوم بدر، وفي تثبيت المقداد لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تذكرون ذكرنا قصة الشورى، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشير أصحابه، أشيروا علي أيها الناس، فتكلم أبو بكر رضي الله تعالى عنه يثبت قلب النبي وأحسن، وتكلم عمر رضي الله تعالى عنه يثبت قلب النبي وأحسن، وتكلم المقداد بن عمرو أو المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه فأحسن. قال يا رسول الله امضي لي ما أمرت به فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق نبيا لو سرت بنا إلى برك الغماد، وهو موقع ما بين مكة واليمن في الأراضي التهامية، لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونك حتى نبلغه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له. وكان موقف المقداد في بدر موقف تثبيت لقلوب الصحابة الذين خرجوا وهم لا يدرون أنهم سيقاتلون قريشا، هم خرجوا للعير، فقدر رب العالمين النفير، فكان قول المقداد تثبيتا لقلب الصحابة وكذلك تثبيتا لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى قال ولكننا نقاتل من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك. قال ابن سعود فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرق وجهه لذلك وسره وأعجبه، أي سر النبي صلى الله عليه وسلم قولة المقداد. شهد المقداد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها، وكان من الرماة المذكورين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى شهد المقداد فتح مصر في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بعد ذلك، وكان من الفضلاء النجباء الكبار الخيار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين جبار ابن صخر، ومناقبه كثيرة كثيرة لو أخذنا لنعددها لما استطعنا أن نوفي هذا الفاضل حقه ومكانته رضي الله تعالى عنه، ولكن نذكر طرفا منها. فقد روى أصحاب السير عن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل أمرني بحب أربعة وأخبرني أنه يحبهم. قيل يا رسول الله سمهم لنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم علي منهم علي منهم علي منهم، قالها ثلاثة، وأبو ذر والمقداد وسلمان. أخرجه ابن ماجة وأخرجه الترمذي وإن كان في حديثه أو في إسناده بعض الضعف. وكذلك روى أصحاب السير عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ ويرفع صوته بالقرآن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أواب، فإذا هو المقداد بن عمرو. وذكر الإمام أحمد عن المقداد قال لما نزلنا المدينة عشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة عشرة في كل بيت، يعني قسمنا عشرة عشرة في كل بيت، فكنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كنت في العشرة الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى المقداد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث عديدة، وروى عنه علي بن أبي طالب وأنس وابن عباس رضي الله تعالى عن الجميع. ومنها مثلا أن المقداد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قيد ميل أو اثنين، فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق بقدر أعمالهم، فمنهم من يأخذه إلى عقبيه، ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه إلجاما. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بيده إلى فيه، أي يلجمه إلجاما. وكذلك أخرج يعقوب بن سفيان وابن شاهين عن كريمة زوج المقداد أن المقداد كان رجلا عظيم البطن، وكان له غلام رومي، فقال هذا الغلام للمقداد: أشق بطنك وأخرج من لحمها حتى تتلطف، يعني حتى تتخفف من هذا الشحم الزائد، كأنه يقول له: أنا ربما لي خبرة في بعض الطب، أريد أن أصنع لك هذه الجراحة، أخرج بعض الشحم حتى تتلطف. فشق هذا الغلام الرومي بطن المقداد فمات المقداد، وهرب الغلام، وأوصى المقداد إلى الزبير بن العوام. قالت كريمة بنت المقداد: مات المقداد على بعد 3 أميال من المدينة، وحمل على رقاب الرجال حتى دفن بالمدينة بالبقيع، وصلى عليه عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه، وكان ذلك 33، وكان يوم مات 70 سنة أو نحوها. إذن فكان عمر المقداد في بدر قريبا من 38 سنة أو ما يزيد قليلا. المقداد كما أسلفت مناقبه عديدة وفضائله كثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن نتعلم من المقداد الإيثار، نتعلم من المقداد العمل لهذا الدين، نتعلم من المقداد الدفاع عن دين رب العالمين سبحانه وتعالى بالنفس والمال وبكل غال ونفيس. نتعلم من المقداد بث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعليمه للناس، الحديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ترق له القلوب وتشغف بسماعه الآذان. أكرمنا رب العالمين بصحبتهم في الجنة، وقد حرمنا صحبتهم في الدنيا. طيبتم وطابت أيامكم ولقاءاتكم، وسلام رب العالمين عليكم ورحمته وبركاته.
يا نهل بدر يا كرام، يا كرام، سبحان من رفع المقام. في غزوة الفرقان كم تحلو المجالس والكلام، في غزوة الفرقان كم تحلو المجالس والكلام. يا أهل بدر يا كرام.